أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حلقة الأصول الثانية لسماحة مولانا الشهيد الصدر قدس سره الشريف. الكلام متواصل إخواني في الدليل اللفظي، وتحديدا وصل بنا الكلام إلى عقد مقارنة بين الحروف وبين الأسماء الموازية لها. تتذكرون إخواني أننا قلنا بأن المعاني على قسمين، معاني اسمية ومعاني حرفية. مرادنا بالمعاني الاسمية تلك المعاني التي تكون مستقلة بتصورها، في تصورها نتصورها مستقلة. فمثلا على سبيل الفرض كلمة الابتداء، كلمة الاستعلاء، مثلا كلمة الظرفية، كلمة الانتهاء، هذه المفردات لها معاني تدل عليها. فمثلا في أو مثلا الظرفية هذا معنى من المعاني، لفظ يدل على معنى، يدل على معنى، وهذا المعنى يمكن استحضاره في الذهن وتصوره في الذهن مستقلا. هذه المعاني الإسمية. وفي نفس الوقت إخواني قلنا أن الحروف مثل حرف من يدل على النسبة، هذا كون دقيق التعبير، كون تنتبهوا لإخواني، يدل على النسبة الابتدائية، والحرف إلى يدل على النسبة الانتهائية، والحرف في يدل على النسبة الظرفية، وحرف على يدل على النسبة الاستعلائية، وهكذا. هذه الحروف أيضا تدل على معان، لكن هل نستطيع أن نتصور تلك المعاني مستقلة؟ نحن بينا في الدروس السابقة إخواني أن المعنى الاسمي يمكن أن نتصوره مستقلا من دون أن نتصور شيئا آخر معه، ولا يتوقف تصوره على تصور أمر آخر، في حين أن المعاني الحرفية هي تلك المعاني التي تقوم بطرفين. مثلا سرت من بغداد، الآن من وكمعنى حرفي، يعني كحرف يدل على معنى النسبة الابتدائية، لا يمكن تصور تلك النسبة الابتدائية إلا بتصور السير وبتصور بغداد، بتصور المبتدأ به والمبتدأ منه. إذن المعاني الحرفية التي تدل عليها الحروف بألفاظها مثل حرف من، حرف في، حرف إلى، حرف على، هذه المعاني، هذه النسب، النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية، النسبة الاستعلائية، النسبة الظرفية، هذه النسب لا يمكن تصورها في الذهن مستقلة إلا بتصور طرفيها. فتقول الرجل في البيت، لابد أن نتصور الرجل ونتصور البيت ونتصور النسبة القائمة بينهما، وهي نسبة الظرفية. واضح المطلب إن شاء الله. هذا تقدم معنا إخواني في الدروس السابقة. من هنا يقفز إلى الذهن سؤال المصنف يريد أن يناقش هذا السؤال ويجيب عنه. السؤال بالشكل التالي إخواني: هل أن الحروف ترادف الأسماء في الدلالة على معانيها؟ يعني أنا من أسمع كلمة ظرفية، من أسمع كلمة ابتداء، من أسمع كلمة انتهاء، هذه تدل على معاني مستقلة لأنها أسماء. الابتداء اسم، الانتهاء اسم، الظرفية اسم، الاستعلاء اسم، التجاوز اسم. يقول مررت عن يمين زيد، يعني تجاوزته عن يمينه. فهذه كلها هذا التجاوز اسم، هذه أسماء، وهذه الأسماء تدل على معان مستقلة أستطيع أن أتصورها بذهني. فيا ترى هل أن الحروف التي تدل على النسب المقارنة والموازية لمعاني هذه الأسماء، هل هي مرادفة لهذه الأسماء؟ الكلام كما ترون إخواني في الألفاظ ليس في المعاني. إحنا المعاني الإسمية من المعاني الحرفية فرقنا بيناتها، قلنا أن المعاني الإسمية يمكن تصورها مستقلة في الذهن، بينما المعاني الحرفية لا يمكن تصورها مستقلة، بل لا بد من تصور طرفيها يلا نقدر نتصورها في الذهن. الآن طلعنا من عالم المعاني، اجينا إلى عالم الألفاظ. يا ترى كلمة من الدالة على النسبة الابتدائية وكلمة الابتداء التي تدل على معنى الابتداء، هل أن كلمة من وكلمة ابتداء مترادفتان في الدلالة على معناهما أم لا؟ مثال آخر، كلمة في تدل على النسبة الظرفية، زين، وكلمة الظرفية تدل على معنى خارجي اسمه الظرفية، تدل على معنى مستقل. فيا ترى هل أن كلمة في ترادف الظرفية؟ الكلام في عالم الألفاظ لا في عالم المعاني. بالمعاني لقينا أكو اختلاف بين المعنى الاسمي بين المعنى الحرفي. يا ترى في عالم الألفاظ هل هنالك علاقة ترادف بين الحروف وبين الأسماء؟ منتبه لي، بين الحروف وبين الأسماء أكو ترادف ولا ماكو ترادف؟ الجواب إخواني ترادف ماكو بيناتهم، ما بين من اللي هي حرف وبين الابتداء اللي هو اسم لا يوجد ترادف. لماذا إخواني؟ لأننا بينا في مبحث الترادف والاشتراك معنى الترادف، وهو أن يأتي لفظان يدلان على معنى واحد، هذا هو معنى الترادف. الترادف أن يأتي لفظان، لدي لفظان يدلان على معنى واحد، مثلا لفظ الأسد ولفظ الليث، أو لفظ ملك الغابة، أو لفظ السبع، أو لفظ الغضنفر، هذه كلها ألفاظ معناها الخارجي واحد. مثلا السيف تسميه مهند، تسميه سيفا، تسميه مسرج، تسميه هندي، تسميه حسام، بالنتيجة المعنى الخارجي اللي يدل عليه هذه الألفاظ واحد، هذا هو ضابط الترادف. ضابط الترادف إخواني يعني مثلوا هالشكل، مثلوا عندك محور نقطة بالمنتصف مركز دائرة، أو داير مدائرها مجموعة أسماء، كل هذه الأسماء اسحب من كل اسم سهم إلى مركز الدائرة، كل هذه الأسماء معناها هذا المركز، معناها هذا الحيوان المفترس، دائر مدائرة موجودة مجموعة أسماء، ليث، أسد، غضنفر، سبع، ملك الغابة، ما أعرف هذه كلها معناها هو هذا المركز، هذا الحيوان المفترس. كذلك بالنسبة للسيف، تخلي سيف بالمنتصف إخواني وتفر دائر مدائرة أسماء 60 اسم، من كل اسم تلقى سهم ينجر من هذا الاسم إلى هذه الآلة التي وضعتها في منتصف الدائرة، هذا هو معنى الترادف. معنى الترادف مجموعة من الألفاظ تدل على معنى واحد، فاتحاد في المعنى وتغاير في وين يصير التغاير؟ في أي شيء؟ في اللفظ. اتحاد في المعنى وتغاير في اللفظ، هذا هو الترادف. على عكس الاشتراك، اتحاد في اللفظ واختلاف وين؟ في المعنى. اختلاف مثل كلمة جون، جون لفظ واحد لكن يدل على معنى الأسود وعلى معنى الأبيض، وهكذا. إذن الترادف اشتراك مجموعة من الألفاظ في معنى واحد، وبعبارة أخرى اتحاد في المعنى واختلاف في اللفظ، اختلاف في الألفاظ. فالآن عندما نأتي ونريد أن نعرف كيف يمكن أن نثبت انتفاء الترادف، يعني ما هو الدليل؟ أنت الآن قلت شيخنا، قلت بأن الأسماء والحروف ليست مترادفة، ليست مترادفة، ما هو الدليل على ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نثبت عدم الترادف؟ هنالك ضابط إخواني من خلالها نستطيع أن نعرف وجود الترادف من عدم وجوده. فمثلا لو نأتي إلى كلمة السيف، أنا لو قلت لك اشتريت سيفا، الآن أقدر أشيل كلمة سيف وأحط بمكانها كلمة حسام وأقول اشتريت حساما؟ تقول إيه تقدر. زين، أقدر أشيل كلمة حسام وأخلي بمكانها مهند وأقول اشتريت مهندا، اشتريت صمصاما، اشتريت مسرجا؟ كله يصير. إذا ضابط معرفة كون هذه الألفاظ مترادفة أو غير مترادفة هو إمكانية تبديل لفظ بلفظ مع استقامة المعنى. عندما أقول رأيت أسدا، أستطيع أن أرفع كلمة أسد وأقول رأيت ملك الغابة؟ تقول نعم. أقدر أقول رأيت سبعا؟ تقول نعم. أقدر أقول رأيت ليثا؟ تقول نعم. المعنى مستقيم، اختلال بالجملة ماكو. نفس اللي فهمه السامع من قولي رأيت أسدا نفسه يفهمه من قولي رأيت ملك الغابة، نفسه. ملك الغابة هو الأسد، والأسد هو ملك الغابة. إذن إمكانية تبديل لفظ بلفظ مع استقامة المعنى. الآن لو نجي لهاي الضابطة نحاول نطبقها على الأسماء والحروف، فأقول مثلا السير من بغداد إلى البصرة، حاولوا تكتبوها إخواني وياي بارك الله فيكم، السير من بغداد إلى البصرة، أو سرت من بغداد إلى البصرة. الآن عندي حرفين ذني، عندي من وعندي إلى. من تدل على النسبة الابتدائية بين المبتدأ به والمبتدأ منه، يعني بين السير المبتدأ به هو السير والمبتدأ منه وهو بغداد. فالآن كلمة من تدل على النسبة الابتدائية القائمة بين السير وبين بغداد، وعندي كلمة إلى تدل على النسبة الانتهائية القائمة بين السير اللي هو المنتهي وبين المنتهى به وهو البصرة، أو المنتهى إليه، خلينا نقول المنتهى والمنتهى إليه. سيري انتهى إلى البصرة فهو منتهي، السير منتهي منقطع، والمنتهى إليه هو البصرة. إذن عندي نسبة ابتدائية وعندي نسبة انتهائية. النسبة الابتدائية قائمة بين المبتدأ به والمبتدأ منه، والنسبة الانتهائية قائمة بين المنتهي وهو السير والمنتهى والمنتهي أو المنتهى إليه وهو البصرة. فالآن لو أجي إلى هذه الجملة، سرت من بغداد إلى البصرة، أشيل كلمة من وأحط بمكانها كلمة ابتداء، وأشيل كلمة إلى وأحط بمكانها كلمة انتهاء. خلي نقرأ الجملة شلون صارت. سرت ابتداء بغداد انتهاء البصرة. هذا الكلام عبارة عن شنو؟ تقول شيخنا هذا عبارة عن تعداد للألفاظ، مثل واحد يصيح، مثل واحد يعني يقول محمد، زيد، علي، بكر، عمر، ده يردد ألفاظ. هذه مو جملة مفيدة. أعيد الجملة، سرت ابتداء، هاي ابتداء اجت بمكان من، مكان كلمة من، أصلها سرت من بغداد، أنا شلت كلمة من خليت بمكانها ابتداء، أريد أشوف مترادفات لو مو مترادفات. إذا مترادفات المفروض كلمة ابتداء تؤدي ما كانت تؤديه من، من الربط بين السير وبين بغداد، بين المبتدأ به والمبتدأ منه. من شنو وظيفتها؟ من عندما أقول سرت من بغداد، وظيفة من شنو؟ أن تربط بين السير وبين بغداد، يعني بين المبتدأ به والمبتدأ منه. الآن شلت كلمة من، خليت كلمة ابتداء. كلمة ابتداء ربطت ما بين السير المبتدأ به وما بين بغداد المبتدأ منه؟ لا، ما ربطت، بل بالعكس بعثرت المعاني. هاي صارت كلمات متبعثرة متناثرة، لا ارتباط بينها. شوفوا، أعيد الجملة: سرت ابتداء بغداد انتهاء البصرة. كلمات مبعثرة، السامع لا يفهم شيء علي، يقول لي شبيك انت، شو تجيب افعال واسماء، شكو شنو القضية؟ سرت وابتداء وبغداد وانتهاء والبصرة، هاي اول شيء فعل وفاعل، بعدين هاي اسماء تردد اسماء، شنو هذني؟ ما فهم علي شيء. وكذلك عندما أتي إلى البصرة، قبل كنت أقول سرت من بغداد إلى البصرة. هاي إلى ربطت بين البصرة وبين السير، السير منتهي وحدود انتهاء وين؟ إلى البصرة، البصرة انتهى بها السير، انتهى إليها السير، فهي منتهى إليه، منتهى إليه والسير منتهي. فالآن من أجيب كلمة انتهاء وأخليها بين السير وبين البصرة وأقول سرت انتهاء البصرة، هاي مو مثل سرت إلى البصرة. سرت إلى البصرة افتهمت أنا الآن عليك، بس من تقول لي سرت انتهاء البصرة ما افتهم عليك شيء. شنو انتهاء البصرة؟ من هنا يتضح أن الحروف لا ترادف الأسماء، لا ترادف الأسماء، وإنما للحروف معانيها وللأسماء معانيها الأخرى. فالأسماء تدل على معان مستقلة، لفظ الظرفية يدل على معنى مستقل هو الظرفية، ومعنى من، عفوا، معنى الظرفية، معنى الابتداء، لفظ الابتداء يدل على معنى الابتداء لا على النسبة الابتدائية. وبعبارة أخرى، الأسماء تدل على معان اسمية والحروف تدل على معان حرفية ولا يترادفان. لماذا لا يترادفان؟ لأن المعاني الإسمية غير المعاني الحرفية. يعني هاي مثل واحد يقول رأيت أسدا، بعدين يشيل كلمة أسد يحط نمر ويقول رأيت نمرا، يا بشنو قصدك بالنمر؟ يقول قصدي ملك الغابة. نقول لا، ملك الغابة لا يقال له نمر، يقال له أسد، يقال له ليث، يقال له غضنفر، يقال له ملك الغابة. فأنت عندما تقول المعاني الإسمية ترادف المعاني الحرفية، نقول لك لا، ما ترادفها. ليش ما ترادفها؟ لأن الألفاظ، ألفاظ الأسماء مثل ابتداء، مثل انتهاء، مثل ظرفية، مثل استعلاء، مثل تجاوز، تدل على معان مستقلة، بينما الحروف مثل من، إلى، عن، على، في، تدل على نسب لا على معاني اسمية مستقلة، تدل على نسب، يعني على معان حرفية، والمعاني الحرفية غير مستقلة. إذن ألفاظ الأسماء تدل على معان مستقلة، وألفاظ الحروف تدل على معان غير مستقلة، فشلون بعد يترادفن؟ هذا يدل على معنى شكل، هذا يدل على معنى شكيل. هذا ما يريد سماحة السيد أن يتعرض له، لأن هنالك، التفتوا، هنالك من زعم من الأصوليين، ها، من زعم أن الحروف ترادف الأسماء، وهو قول شاذ إلى أبعد الحدود. ولهذا أخذ الأصوليون يتعرضون إلى هذه المسألة، والآن الكلام اللي دا يتحدث به السيد كلام يعني قصير لم يتجاوز 10-11 سطر مثلا، لكن في كتب أعلى لا بحث كامل عن هذا الموضوع إخواني. لماذا؟ لأن هنالك من وقع في شبهة الترادف بين الألفاظ، ألفاظ الحروف وألفاظ الأسماء، وقال أن لفظ الحرف ولفظ الاسم يدلان على معنى واحد، فلفظ من ولفظ الابتداء يقول يدلان على معنى واحد، ولذلك الشيخ المظفر في أصول المظفر عقد فصل طويل لهذا الموضوع. نقرأ العبارة الآن إخوان، نطبق عبارة ونشوف حتى نعبر للمطلب التالي لهذا المطلب. قال: المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. كلمة استعملها سماحة السيد هنا تعبير جدا دقيق، شوفوا ايش قال: المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية. التوازي إخوان تعرفون خطين مستقيمين واحد إلى جنب الآخر، شلون عندنا سكة القطار، ذن الخطين ما دام متوازيين المفروض ما يلتقن أبدا، ما يلتقن شنو؟ أبدا. هذا المعنى يظهر والله العالم أنه يريد سماحة السيد، لذلك استعمل كلمة الموازية، استعمل هذا التعبير حتى يدلل على هذا المعنى، أن الألفاظ تدل على معان غير مستقلة، والحروف تدل على الحروف تدل على معان غير مستقلة، والأسماء تدل على معان مستقلة، وهذان متوازيان لا يلتقيان، متوازيان لا يلتقيان. فتعبير جدا لطيف من عند قاصد مقاصد، لكن أنا أتصور أنه سماحة السيد قاصد لهذا التعبير. قال: كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له. فإلى مثلا، هذا مثال، إلى يوازيها في الأسماء انتهاء، إلى تدل على النسبة الانتهائية يعني على معنى النسبة الانتهائية، وكلمة انتهاء تدل على الانتهاء، تدل على معنى الانتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا على توازيها الاستعلاء، وهكذا. وعلى الرغم من الموازات فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين. واحد يقول هاي بديهية، لا هسه صارت بديهية عندك، قبلك علماء وقعوا بشبهة الترادف، الآن أنت لأنه وضحوا لك العلماء هاي القضية صارت بالنسبة لك بديهية ضرورية واضحة، أما قبلك ما اتضحت حتى عند بعض العلماء، البحث خلاها تتضح، بحث العلماء، مراجعة العلماء خلى هاي المسائل تصير عندنا اليوم بسيطة وبديهية وواضحة، ولا قبل مو هالشكل. قال: فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين. خب ما هو الدليل مولانا؟ قال احنا عندنا ضابطة، انت شلون تعرف ان هذا اللفظ يرادف هذا اللفظ؟ انك تستطيع ان تستبدل احدهما بالاخر مع استقامة في المعنى. فإذا قلت مثلا رأيت اشتريت سيفا، تستطيع ان تقول اشتريت حساما، انت المتكلم تقول اشتريت سيفا، انا اقدر اشيل كلمة سيف احط مكانها حسام، مترادفات، المعنى الخارجي واحد، المعنى اللي يدلن، الصورة الذهنية اللي يدلن عليها واحدة، هو تلك الآلة الحربية التي يحملها الرجل بيده ويقاتل فيها. قال: بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. عادة المترادفين أنه يمكن استعمال أحدهما بدل الآخر. افترضوا إنسان سنونه واقعة ما يقدر يقول رأيت أسداً، أي يقدر يقول رأيت ملك الغابة، ما عنده مشكلة، يستحي يقول أسداً خاف تظهر السين مثلا بصورة الثاء، فيقدر يقول رأيت ملك الغابة، يقول بل يقدر، يقدر يقدر يقول غضنفار، بل يقدر يقول يستبدل أحد الألفاظ باللفظ الآخر ولا مشاحته، كلامه صحيح ونفهم عليه والمعنى مستقيم معنى الكلام. هذه هي ضابطة المترادفين، حاولنا نطبقها هنا ما نجحت، ما نجحت، شلنا كلمة من وخلينا كلمة ابتداء، وقلنا سرت ابتداء بغداد انتهاء البصرة، ما دلت على المعنى اللي موجود في جملة سرت من بغداد إلى البصرة، ما انطتنا هاي الدلالة. إذن من وابتداء غير مترادفين، وإلى والانتهاء غير مترادفين، وهكذا الكلام في سائر الحروف والأسماء التي بينها علاقة التوازي الذي يذكرها، التي يذكرها سماحة السيدة. بلي. قال بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. المفروض من المترادفين أنه يمكن الاستبدال، إجينا نحاول نسوي هذا الشيء لقينا ما ينجح. قال والسبب، والآن تسأل لماذا لا يرادف هذا ذاك، نقول السبب أن كل واحد إلى معنى مستقل، الحرف يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم. قال والسبب في ذلك يدل، عفوا يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، من لا تدل على الابتداء. إخواني ركزوا معي، من لا تدل على معنى الابتداء بل تدل على النسبة الابتدائية. والنسبة شبيهة إخواني، النسبة هي ما قامت بين طرفين، فمثلا زيد قائم بينهما نسبة القيام، أنت تقدر تتصور مو القيام نسبة القيام، فرق بين القيام، القيام معنى اسمي، ونسبة القيام معنى حرفي. شنو يعني معنى اسمي، شنو معنى حرفي؟ يعني المعنى الاسمي إخواني قلنا ما تستطيع أن تتعقله وتتصوره مستقلا، بدليل أنك تستطيع أن تحمل عليه، تقول القيام يعني قيام الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيه فرج الناس، القيام، شوف جعلت موضوع، أنت تستطيع أن تحمل على الشيء من دون أن تتصوره، مستحيل. الحمل فرع تصور المحمول عليه، ثبوت، هاي قاعدة، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فكلمة القيام تدل على معنى يمكن تصوره مستقلا، يمكن تعقله مستقلا، بينما النسبة القائمة اللي هي نسبة القيام القائمة بين زيد وقائم، هاي النسبة لا تستطيع أن تتصورها إلا بتصور زيد وبتصور كلمة قائم، ثم تقول بين زيد وبين قائم نسبة، شنو هاي النسبة؟ تقول نسبة ثبوت القيام إلى زيد، تستطيع أن تتصور نسبة ثبوت القيام إلى زيد من دون أن تتصور قائم وزيد؟ ما تستطيع، من دون أن تتصور زيد وتتصور القيام وتربط بيناتهم، ما تقدر تتصور نسبة هذا القيام لهذا الرجل زيد، تحتاج إلى تصور الطرفين. لذلك قال شوفوا، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والنسبة لا يمكن تصورها مستقلة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، لكن ليس هو هو، ليس هو هي، هاي مثل اللازم والملزوم، اللازم والملزوم. أضرب لك مثال إخواني للازم والملزوم، هذا حتى تتخيلون ليش أشكلنا في علم الكلام، ليش العلماء أشكلوا على القائل بأن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلبية، بعبارة أخرى، الآن هذا الموضوع هم ما أريد يعني أشتت أذهانكم به. الآن من تجي أنت تقول تقول الوجود والعدم، الوجود والعدم نقيضان. إذا ارتفع الوجود حل العدم، حل العدم. يا ترى هل هنالك عينية بين ارتفاع الوجود، ارتفاعها ارتفاع الوجود والعدم، أم أن ارتفاع الوجود يلزم منه العدم؟ أو قول هيجي، ثبوت العدم يلزم منه ارتفاع الوجود، لا أن ثبوت العدم هو عين الوجود. شايفين هاي الورقة اللي قدامك؟ طلع الآن ورقة 1000 دينار، تشوف إلها وجه لو ما تشوف إلها وجه؟ هذا الظهر عين الوجه، ظهر الورقة عين الوجه، لو هو لازم للوجه، لازم للوجه. ما دام أكو وجه تقول لازم أكو شنو؟ ظهر. لا أن الوجه عين الظهر. كذلك العلاقة إخوان التفتوا، كذلك العلاقة بين الصفات الثبوتية والسلبية. إذا وجدت الصفات الثبوتية لزم انتفاء السلبية، لا أن أحدهما عين الأخرى. ثبوت الصفات الثبوتية لا يعني أنه شنو؟ أنه عين انتفاء الصفات السلبية، مو عينه، لازمه أن تنتفي الصفات السلبية. وكذلك ثبوت العدم لشيء لازمه ارتفاع الوجود عنه، لا أن ثبوت العدم هو عين الارتفاع. هاي القضية مثل قضية إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار لازم لطلوع الشمس، لا أنه هو هو، لا أنه هو هو. كذلك هنا إخواني، الاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، لا أنه هذا المفهوم الاسمي هو عين النسبة. هاي شلون أبينها لك؟ التفتوا لي إخواني. الآن أنت عندما تقول الرجل في الدار، عدنا الرجل وعدنا الدار وعدنا في ربطة بيناتهم، أو نسبة الوجود للرجل في الدار، وأن الدار مظروف الدار ظرف والرجل شنو؟ مظروف. إذن أوجدت كلمة فيه نسبة الظرفية بين الرجل اللي هو مظروف وبين الدار التي هي ظرف، فهي دلت على نسبة الظرفية، لا على الظرفية، على النسبة الظرفية. لازم ذلك إخواني، ما دام ثبتت النسبة الظرفية فلا بد أن تثبت الظرفية، وأن الدار ظرف والرجل مظروف، وأن بينهما علاقة الظرفية. هذا لازم، هذا لازم. والنسبة ملزوم. شوفوا ايش قال، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازمها، لازم لها، لا أنه هو النسبة. المعنى الاسمي ليس هو المعنى الحرفي، بل هو لازم المعنى الحرفي. ولذلك قال ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا. مدلول إلى هو شنو؟ النسبة الانتهائية، مو الانتهاء. الانتهاء لازمه، عندك ملزوم وعندك لازم. المشكلة هاي أنه البعض شنو يقفز ذهنه قبل وين؟ إلى اللازم، يعبر الملزوم. لا، كلمة إله تدل على النسبة الانتهائية لا على الانتهاء. وإنما الانتهاء ملازم للنسبة الانتهائية. فعندما تقول سرت من بغداد إلى شوفوا إلى البصرة، أقول السير انتهى إلى البصرة، فبين البصرة وبين السير كلمة إلى الدالة على النسبة الانتهائية. النسبة الانتهائية ما أقدر أتعقلها إلا بعد ما أتعقل السير وأتعقل البصرة، ثم من خلال تعقلهن أتعقل تلك العلاقة القائمة بين السير وبين البصرة، وهي شنو؟ علاقة انتهاء السير بالوصول إلى البصرة. هاي النسبة، مو من خلال تعقلي للنسبة أتعقل لازمها وهو الانتهاء، أقول هذا انتهاء السير. من قلت سرت من بغداد إلى البصرة أقول هالشكل، التفتوا، لازم كلامك أن انتهاء السير، انتهاء معنى اسمي، أن انتهاء لازم كلامك، لا أنه عين كلامك، عين كلامك لا، لازمه، لازم كلامك أن السير انتهى إلى البصرة، أن انتهاء السير حصل وين؟ في البصرة تحديدا. قال ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها. مثلنا بزيد قائم، نسبة القيام إلى زيد، تقدر تعوف زيد وتعوف القيام وتقول أنا أتصور الآن هذه النسبة اللي هي نسبة القيام إلى زيد، تقول جاي تصورها مستقلة بوحدها، تقول مستحيل. أنت دا تقول يا نسبة، نقول لك، تقول أستطيع أن أتصور النسبة لوحدها، أقول لك يا نسبة، تقول نسبة القيام إلى زيد، نقول لك شوف ما قدرت تقول النسبة والسلام، لا جبت زيد وجبت القيام وقلت نسبة القيام إلى زيد، إذن أنت شو تريد تقول؟ تريد تقول يا بها هاي النسبة اللي جاي أتصورها، بالله تصوروها، شلون نتصورها احنا؟ تقول تصور نسبة القيام إلى زيد، يعني تريدنا نتصور القيام ونتصور زيد حتى نتصور النسبة بيناتهم. بينما كلمة القيام إذا قلت يا بتخيلوا القيام، قيام القائم مثلا، قيام عجل الله تعالى فرجه، نستطيع أن نتخيل القيام لوحده، نتصور القيام لوحده، لا النسبة، نسبة القيام لا، القيام. قال لأن النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالإمكان أن نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها. من أقول لك الانتهاء، انتهاء منين؟ شلون؟ مثل ما قلنا الابتداء بالسير من بغداد مثلا، الابتداء افتهمت انت لو ما افتهمت؟ افتهمت. هنا تقول الانتهاء من الصلاة مثلا، مثلا يتحقق بالتسليم فرضا، هاي كلمة الانتهاء افتهمنا من عدش احنا لو ما افتهمنا؟ قال ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها. فالآن شوفوا هذا مثال أسهل، إحنا طبقنا على الحرف، وإحنا قلنا المعنى الحرفي شكلين، إما الحرف وإما الهيئات القائمة في الجمل. هسه يريد يأخذ مثال الهيئات، قال ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع أسماء موازية لها، فقولك زيد عالم إخبار بعلم زيد. تشديد تقول، تريد تقول زيد عنده علم، إذن تخبرنا بعلمه. الآن علم زيد نقدر نتصوره مستقل وما نقدر؟ نقدر نتصوره مستقل، هذا معنى اسمي. قال فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، مدلول هيئة زيد، إلا أنه لا يرادفه. علم زيد لا يرادف زيد عالم، ليش؟ لأن زيد عالم جملة تامة، قضية موضوع محمول، أما علم زيد مركب ناقص لأنه صفة مضاف مضاف إليه. علم زيد إيش بيه؟ علم زيد انتهى خلاص، ارتفع، ثبت، كذب، صدق، ما ندري. لو كان مرادف، لو كان كلمة علم زيد اللي هي مضاف مضاف إليه، لو كانت مرادفة لقولنا زيد عالم، لأمكن أن نرفع زيد عالم ونخلي بمكانها علم زيد. علم زيد اسم وزيد عالم، جملة قضية نسبة، نسبة العلم إلى زيد، حمل العلم على زيد. هيئة، هيئة تركيبية. وقلنا الهيئة التركيبية معنى حرفي لا معنى اسمي. إذا لو كان الاسم يرادف الحرف لأمكن أن نرفع زيد عالم ونضع بدلها شنو؟ علم زيد. قال إلا أنه لا يرادفه. قال فالإخبار بعلم زيد تعبير اسمي، اسمي عن مدلول هيئة زيد عالم، إلا أنه لا يرادفه لوضوح أنك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي اللي هو علم زيد، لو نطقت به وقلت علم زيد صحت قدام الناس علم زيد شنو؟ لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. شبيع علم زيد احترق مثلا؟ ما نعرف، هاي جملة ناقصة، هاي بس مضاف ومضاف إليه. قال بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. إذا لو كان أكو مرادفة لكان حلت إحداهما محل الأخرى. هذا تمام الكلام في المقارنة بين الحروف والأسماء الموازية لها. أما تنوع المدلول التصديقي هذا يأتي في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.